إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الأئمة البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله إلى المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، ثم قام فخطب الناس. هذا الحديث إخوة الإسلام بدأنا بشرحه في الخطبة السابقة، وذكرنا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة العاشرة من الهجرة، تحديد في شهر ربيع الأول، توفي ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه. وفي نفس اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم انكسفت الشمس، أي ذهب ضوءها، في عز النهار ذهب ضوء الشمس، فطارت الشائعة في المدينة بأن الشمس انكسفت حزنا على موت إبراهيم رضي الله عنه. فهنا النبي دعا الناس إلى صلاة الكسوف، ذهب إلى المسجد وأمر من ينادي صلاة جامعة، فاجتمع الناس، صلى بهم صلاة الكسوف ركعتين، وكانت صلاة طويلة، فهو ما انتهى من الصلاة حتى كانت الشمس قد انجلت، ثم قام فخطب الناس. الخطبة الطويلة الأسبوع الماضي حكينا عن أولها، نكمل اليوم بس أبدأ بها للتذكير. يقول، تقول عائشة: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وادعوا الله وكبروا وتصدقوا حتى ينجليا. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته برد الشائع اللي طارت في المدينة، قال: يا جماعة، الشمس والقمر آيتان، أي علامتان تدلان على قدرة الله وعظمته ورحمته ولطفه بعباده، هاتان العلامتان لا تنكسفان حزنا على موت أحد ولا فرحا بولادة أحد، لكن الله يخوف بهما عباده، أي جعل الله تعالى كسوف الشمس والقمر من باب تذكير الناس بعذاب يوم القيامة، يعني يوم القيامة تنكسف الشمس والقمر، أي يذهب ضوءهما. فيقول الله تعالى: قدر الكسوف حتى يتذكر الناس عذاب يوم القيامة، يوم تنكسف الشمس وينكسف القمر، فيتذكروا عذاب الله فيرتدعوا عن المعاصي. ثم تابع عليه الصلاة والسلام ماذا قال. تقول عائشة: فقال وهو ينادي بأعلى صوته محمرة عيناه، هنا ارتفعت نبرة النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه، قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، والله لو يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بين لهم أن الشمس والقمر كسوفهما من باب تخويف الناس حتى يرتدوا عن المعاصي، ذكر من أعظم المعاصي اللي يبغضها الله وهي الزنا، فقال: إن الله تعالى يغار على الأعراض أن تنتهك وأن تدنس، لذلك اجتنبوا الزنا. ثم قال: والله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم، أي ما أطلعني الله تعالى عليه من أهوال يوم القيامة، لما فرحتم في حياتكم إلا قليلا، ولا أمضيتم أعماركم بالحزن والبكاء. هذا كله سبق في الخطبة السابقة إخوة الإسلام، والآن نبدأ بتكملة الحديث بعون الله سبحانه وتعالى. لما قال هذه الجملة عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. إن الصحابة استغربوا من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فعل شيئا في صلاته في صلاة الكسوف ما كان يفعله قبل ذلك. شو اللي فعله؟ كان يصلي بهم صلاة الكسوف، فجأة رأوه يتقدم فشختين للأمام ويمد يديه كأنه يتناول شيئا، ثم فجأة رأوه يتراجع كأنه خائف من شيء. فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك، أي وأنت تصلي لأينك مدات إيدك ومشيت لقدام، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت دغي فجأة. شو السبب؟ ما كنت تفعل هذا في الصلاة، ما السبب؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما من شيء توعدونه إلا رأيته في صلاتي هذه. يقول عليه السلام الصلاة، أنا ذكرت كان صلاة طويلة في الركعة الأولى فيها ركوعان فيها قيامان، يعني في الركعة الأولى قرأ حوالي سورة البقرة، يعني الصلاة استمرت شي ساعة تقريبا. يقول عليه السلام في هذه الصلاة الله تعالى أرجاني أمورا عجيبة من أهوال القيامة. يقول ما من شيء توعدونه أي من أهوال القيامة إلا رأيته في صلاتي هذه. والآن بدأ يبين عليه الصلاة والسلام ماذا رأى في هذه الصلاة، فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال عرضت علي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فتناولت عنقودا منها، أي مددت يدي لأتناول عنقودا منها، وذلك حين رأيتموني أتقدم، ولكن قصرت يدي عنه، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يقول عليه السلام في هذه الفقرة، يقول الله تعالى عرض علي في هذه الصلاة الجنة، أي كشف عني الحجوب حتى رأيت الجنة على حقيقتها، وتوالله للمسافات حتى استطعت أن أمد يدي لأتناول عنقود عنب من الجنة. بس قبل ما نصف عنقود العنب يقول عليه السلام بس لما أطلعني الله على الجنة، يعني عرضت أمامي، يقول عرضت علي الجنة، شفت أمام عيني، كشف الله عني الحجب حتى رأيت الجنة قدامي. يقول لاحظت أن أكثر من دخلها من الفقراء، ويعرف الفقراء من أمتي والأغنياء منهم، يقول شفت الفقراء أكثر أهل الجنة. يقول ونظرت فيها فرأيت فيها عنقود عنب، فمدت إيدي بدي أخذ عنقود منها. بيقول هلا لما شفتوني أنا عم بتقدم كان بسبب دي شيء أقطف العنقود، فكسرت يدي عنه أي ما طلته. يقول ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، يقول لو قدر لي فقطفت العنقود لأكلت منه جميعكم وبقيتم تأكلون منه إلى يوم القيامة. يقول ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم يتابع عليه الصلاة والسلام يقول ثم عرضت علي جهنم، ثم عرضت علي جهنم يحطم بعضها بعضا حتى جعلت أتقيها مخافة أن يصيبني من لفحها، وذلك حين رأيتموني تأخرت. يقول عليه السلام بعد ما شفت الجنة عرضت علي النار فرأيتها تغلي بالنار واللهب. يقول من شدة لهيب النار تراجعت إلى الخلف، صرت عبدي أحمي حولي وأحمي وشي منها. يقول حتى جعلت أتقيها مخافة أن يصيبني من لفحها. يقول وذلك حين رأيتموني تأخرت، لما شفتوني رجعت لورا بسبب أني رأيت النار ورأيت النار لهيب النار ورأيتها كيف تغلي، مشانك تراجعت حتى ما أتعور. ثم قال ورأيت أكثر أهلها النساء. يقول طلعت في النار فشفت النساء أكثر سكان النار. فالصحابة هنا قاطعوه وقالوا له يا رسول الله بما أو لما يا رسول الله، ليش الله تعالى جعل النساء أكثر أهل النار؟ فقال بكفرهن. قالوا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ف فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم سبق منك شيء لقالت ما رأيت منك خيرا قط. كل عليه الصلاة والسلام لما اطلعت على النار رأيت أكثر سكانها من النساء، فصعب استغربوا ليش يا رسول الله ليش النساء، بسبب أنه بيكفروا. قال لهم هو بكفرهن، فظلوا الكفر يعني بالله الكفر المطلق الكفر الأكبر، قالوا له يكفرنا بالله بسبب أنه بيكفروا بالله. قالوا لا، منو كفر بالله، ما يخرجهم عن الإسلام. كفر اللي عناه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قصدت الكفر الأكبر، قصد يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير، أي يكفرنا الزوج العشير والزوج ويكفرنا إحسانه. يقول لو الرجل أحسن إليها كل عمره ومرة واحدة أصهر معها بتقول له ما رأيت منك خيرا قط. فهذه الخصلة كفر الإحسان وكفر العشير كانت سبب في دخولهن النار. ثم يتابع حديث فزم الحديث الصعب قطعوا بالسؤال حتى يستفهموا، ولكن الحديث لم ينتهي. قال صلى الله عليه وسلم يتابع قال ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبة وهو الذي سيب السوائب. أنا عم أشرح الحديث أول بأول الإسلام حتى ما أسرده بعدين إن شاء الله يضيع الوقت أو يطول الوقت. قال وأيضا رأيت في النار لفت نظري رجل اسمه عمرو بن لحي، وهذا زعيم كان من زعماء مكة قبل الإسلام، كان سيد خزاعة، وهذا الرجل كان هو اللي بدل دين إبراهيم عليه السلام. كان العرب قبل هذا الرجل ما يأتي إلى المكة كان يعبدون الله موحدين له، كانوا على دين إبراهيم. هذا عمرو بن لحي صار زعيم مكة، فهو اللي غير الدين وغير التوحيد، وهو اللي دعا الناس إلى عبادة الأصنام. كان في زيارة إلى الأردن فشاف ناس يعبدوا الأصنام فاقتنع بها وجاب الأصنام إلى مكة. كانت العرب تأتي للحج إلى مكة فيأمرهم، يعني كان سيدا مطاعا في العرب، قالوا لازم تعبدوا الأصنام، فصاروا يعبدونها. وهو الذي سيب السوائب، وهو اللي كان يأمر العرب أنه في بعض النوق يعني أنثى الجمال كان يأمرهم أن يتركوها قرابين للأصنام، هي معناتها سيب السوائب. فهذا الرجل هو اللي بدل دين إبراهيم وأمر الناس بالشرك بعد التوحيد، وهذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبة. شئن قصبة أن يجر أمعاءه في النار، إن أمعاءه طلعت من بطنه هو يمشي وتدور حوله أمعاءه في جهنم. ثم يتابع صلى الله عليه وسلم قال ورأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة لها ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فإذا هي أقبلت تنهشها وإذا هي أدبرت تنهشها. شو النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه النار بشكل طويل، يعني صار يتأمل فيها، فشاف النساء وشاف عمر بن لحي، وقال لهم أيضا شفت امرأة من حمير أي من قبيلة حمير، هي قبيلة باليمن قبيلة يمانية. يقول هذه المرأة دخلت نار بسبب ماذا؟ كان عندها بسينة فضايقت منها انزعجت منها فربطتها، لا خلتها تروح تأكل ولا هي طعمتها حتى ماتت البسينة من جوع. يقول فرأيت هذه المرأة في النار بسبب هذه الفعلة، ولكن رأيت البسينة عم تنهشة، إذا المرأة راحت هيك بتلحقها وبتخرمشة، وإذا هربت منها بتلحقها وبتخرمشة، كيف ما عم تروح لبسينة عم تلحقها وتخرمشة. ثم يتابع صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت فيها صاحب المحجن متكئا على محجنه في النار، وكان يسرق الحجيج، فإذا فطن له يقول لست أسرقكم إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. ما معنى الحديث؟ يقول أيضا ممن رأيتهم من أهل النار في النار يومها أو ساعتها، يقول رأيت صاحب المحجن. من هو صاحب المحجن؟ هذا الرجل كان يحج مع الناس، كان معه عصا معكوفة راسه معكوف، فكان شو يعمل؟ بده يسرق الحجاج. فكان إذا لقى شنطة فيها مال أو كذا شو بيعمل؟ بينتعب العكفة العصا من وراء وماشي، بس من وراء بينتعب. فإذا حدا انتبه له يقول يا عمي أنا ماني أقصد، يعني العصا معكوفة هي علقت فيها بالغلط أعذرني، وإذا حدا ما انتبه له بياخد الغرض. يقول ورأيت فيها صاحب المحجن متكئا على محجنه في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. يقول هذا اليوم ما رأيت شيء أفظع من هذا اليوم، المنظر اللي شفته، شفت جهنم ومن فيها، شفت عذاب الناس فيها، شفت الجنة. بس الحديث يا إخوة الإسلام فيه إسا بعض الطول، أكتفي بهذا القدر من بعون الله تعالى، وأستعين الله على بيان فوائده. هذه الخطوة يا إخوة الإسلام خطوة عظيمة، خطوة إسنادها صحيح، والنبي بيّن فيها أشياء عجيبة ما كان الناس يعرفونها، وفيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام لما يقول عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة، عرضت علي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هنا بعض الناس يظن أن الفقر فضيلة، فضيلة في الإسلام تقرب من الله، وأن الغنى مذمة، أن الله ما بيحب الغنى ويحب الفقر. وهذا لا يفهم من الحديث، هذا المعنى لا يفهم من الحديث، وليس هو بصحيح. الفقر بحد ذاته ليس فضيلة تقربكم من الله أبدا، ولكن النبي لما قال رأيت الجنة، طلعت في الجنة رأيت أكثر أهلها الفقراء، عم يحكي عن واقع حال الجنة، عن واقع الجنة، عم يحكي عن واقع الأمر. يقول وبيعرف في فقراء من أمتي، في أغنياء، بيقول لما شفت الجنة لقيت الفقراء اللي بعرفهم كانوا أكثر من أغنياء. ما معناته عم يمدح الفقر ويزم الغنى، لا، بس عم يحكي واقع الحال. مثل ما أنا بنقول مثلا بطرب لوصل الفقراء أكثر من أغنياء، بس ما معناته عم نمدح الغنى ونزم الفقر، ما معناته الشيء. ولكن هؤلاء الفقراء اللي دخلوا الجنة ما دخلوا بسبب فقرهم، فقر منه فضيلة، دخلوها بسبب تقواهم وصلاحهم وصبرهم على الفقر، دخلوها بسبب أعمالهم الصالحات، بدليل أنه لو كان فقيرا ولكن كان لا يصلي ولا يصوم، كان فاجرا فاسقا، لا أمر به إلى النار ولا يشفع له فقره. فإياكم يعني من الدعاوي اللي أحيانا يروجها بعض المتصوفة والمتزهدة، يعني يا أخي شوف داك بالدنيا وترك الدنيا وخليك أنت بس بلقمة عيشك واكتفي بذلك وتلقى الله تعالى، هذه من دعوة الإسلام. الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال اليد العليا أحب خير من اليد السفلى، اليد اللي تعطي أفضل من اليد اللي تأخذ. ولما كان سعد بن أبي وقاص كان يظن نفسه أن يموت، كان مريض مريضا حتى ظن أنه سيموت، فصار بده يوصي، كان عنده مال كثير، فجاء النبي يزوره عليه الصلاة والسلام في مكة، فقال له يا رسول الله يعني أنا شايف شو صار فيني، أنا عم أموت وعندي مصاري كثير، شو بعمل فيها، شو رأيك أتصدق بمالي أو بثلثي أموالي، خليني أتصدق بها في سبيل الله، ما عندي أحد يرثني إلا بنت واحدة، شو بدي أعطيها، خليني تلتان مالي أجعله في سبيل الله وأعطيها التلت. فقال له رسول الله لا تفعل. قال له طيب النصف، بعطيها النصف وبتصدق بالنصف في سبيل الله. لا تفعل. قال له الثلث، بتصدق بالثلث وأبكي لها الثلثين. قال عليه الثلث يعني تتصدق بالثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني تترك أولادك أغنياء أفضل من تصدق بأموالك تتركهم عم يشحدوا على أبواب المساجد. فالإسلام لم يذم الغنى، بالعكس أحب النبي على الناس أن يستغنوا عن المسألة ويستغنوا عن الآخرين. ولكن كما ذكرت أن هؤلاء الفقراء كانوا أكثر دخول الجنة بسبب أعمالهم الصالحة، ولكن واقع الجنة نعم أن أكثر أمة محمد عليه السلام من الأغنياء لا يدخلون الجنة. هذا ما أخذنا من الحديث، من حديث آخر، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. يقول أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة وننظر إلى جبل أحد، كان عم يكذر والنبي عليه الصلاة والسلام جنب أحد، جبل أحد. يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله. قال والله لو أن لي مثل أحد ذهبا لما مضت علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أفعل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. رسول عليه السلام وعم يمشي مع أبو ذر، فشو بيقول له؟ شافوا جبل أحد، بيقول له يا أبا ذر لو الله رزقني مثل جبل أحد مثل وزني ذهبا لرأيتني أنفقه في سبيل الله، ما بتمضي ثلاثة أيام إلا كله راح في الصدقات، ما كنت لأخلي إلا كام دينار لوفي الدين اللي علي، إلا دينار أرصده لدين. ثم مشينا، كل أبو ذر مشينا شوي، ثم قال له، هنا شاهد الحديث، ثم مشينا فقال لي يا أبا ذر إن قلت لبيك يا رسول الله، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. ما معنى هالكلمة يا إسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الأغنياء من أمتي الأكثرين، يعني المكسرين من جمع المال من أمتي، إن الأكثرين يوم القيامة، إن الأكثرين الأكثر من جمع المال في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، أي المكسرين من جمع المال في الدنيا هم أقل الناس عملا صالحا في الآخرة. يقول إلا اللي كان معه مال تصدق به كثيرا على الفقراء، قال وقليل ما هم. هنا المعنى صار واضحا، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن الأغنياء من أمته صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة وينجو من العذاب قليل ما هم، قليل ما هم. لماذا؟ لأن فتنوا بالمال، فتنوا بالمال. المال نعمة بس إذا الإنسان أدى حقها، بس أكثر الناس يفتنون به، يكون بيصلي وبيصوم، هو بيصير معه مصاري أو بيصير عنده وظيفة بيصير بيترك الصلاة ويتنكر لها، ويترك المسجد ويتنكر له، ويتنكر للمصلين، ويتنكر لمن كانوا معه في المسجد. يقول كلا إن الإنسان لا يضغى أن رأاه استغنى، إذا شاف حوله استغنى ما بيسأل أحده، ما بيرد على التليفونات. فلذلك أكثر الأمة تفتن بالمال. هذه الفائدة الأولى يأخذ الإسلام. الفائدة الثانية لما قال صلى الله عليه وسلم وعرضت علي النار جهنم فرأيت أكثر أهلها النساء، هنا ليس في الحديث مذمة للمرأة، حتى يجوا الغربيين يقول لك أنتم بتكرهوا النساء وبتجحدوهم حقهم ودخلتوهم على النار. لا، النبي يخبر عن واقع الحال يا إسلام. مثل اليوم لو قلنا مثلا النسوان أكثر عددا من الرجال ما فيها مذمة ولا مدح، فقال إنه النساء أكثر من يدخل النار. طيب الصحابة سألوا لا شو السبب شو، فبين لهم هالخصلة، عدة خصال، بس الآن هذه الخصلة أذكرها لأني وردت في الصحيحين. قال لأنهن يكفرن العشير، يكفرن الإحسان، يعني المرأة لا تشكر على الإحسان. طيب هذا قد يكون هذا في الرجل أيضا، في كثير ناس بتساعدهم ما بيشكروا، فسبب دخول النار هو ترك الشكر، وليس لأن مرأة دخلت النار. ما دخلت النار لأن مرأة، دخلت النار بسبب أن ما بتشكر. إذا واحد ساعد كثير ما بتقول له الله يديك عافية، ما بتذكره، ما بتذكره بالخير، ما بتذكر إلا إذا أخطأ معه خطأ، بتذكر الخطأ وبتنسى كل الإحسان اللي أحسنه إليها. هذا سبب دخولهن النار، وهذا كثير في النساء بس أيضا موجود في الرجال، وبه يدخلون النار. لذلك في مرة ابن سيرين يقول اختلفنا مع بعض الناس، يعني في زمن التابعين، إن من أكثر في الجنة، ما عملك الآن عن النار، النساء ولا الرجال؟ فأبو هريرة قال النساء أكثر حتى في الجنة، بس هو يقصد النساء لأن ذكر الحديث اللي بيكون كل رجل من أهل الجنة يكون معه اثنتين زوجتين، فهنا فسرها العلماء أنه من الحور العين، يعني بمعنى آخر هناك نساء في الجنة مع أنه ما في نساء، ولكن في النار أكثر روادها من النساء بسبب هذه الخصال اللي لو اتصف بها الرجل لكانت سببا في دخول النار أيضا. هذه الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش أصحابه موضوع الجنة والنار، يعرضه عليهم، وصف لهم هذا الوصف كأنهم عايشين شايفين الجنة وكان شايفين النار. في حديث رواه الإمام مسلم عن حنظلة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين. كان يصف لنا الجنة والنار كأن شايفينها، كأنه شايفينها. بس يا أخوة الإسلام، صحابي كانوا يتفاعلوا مع هذه الأحاديث، بيسمعوا صفات الجنة، بيسمعوا صفات النار، كان هذه بتأثر فيهم. اليوم الناس للأسف عندنا صفات الجنة صفات النار بتلاقيها تمر على الناس، يعني كأنه شيء نظري، نؤمن بالجنة نؤمن بالنار، بس ما بتأثر على شيء في حياتنا، ما بتلاقي بتغير سلوكنا، بتغير منهجنا، بتغير حياتنا، بس مجرد إيمان. بس شو أثرت عليك، شو غيرت من منهجك؟ قليل من الناس من يتأثر بها. الصحابة رضي الله عنهم لا، كانوا يعيشونها، يعيشون الجنة، يعيشون جو النار، خوفوا. بدي أضرب لك بعض الأمثلة يا أخي حتى نعرف كيف كان الصحابة، ليش كان إيمانهم أقوى من إيماننا وحياتهم أجمل من حياتنا وصلتهم بالله أقوى؟ بسبب أنه كانوا يتفاعلون مع ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر لما النبي عليه السلام دعا الصحابة للخروج لتلقي عير قريش، فقال له الناس اللي بيقدر يطلع يطلع معي، روح كان مستعجل عليه الصلاة والسلام. فكان في خيثم ابن الحارث، كان هو وابنه في البيت. خيثم رجل كبير بالسن، وابنه سعد شاب، وسعد الزهر عنده أكثر مزوج أكثر من امرأة. فالأب شو بيقول له لابنه سعد؟ بيقول له: يا بني، إن الرسول استنفرنا عليه الصلاة والسلام للخروج معه، ولكن لابد أن يقيم أحدنا، لازم يندل بالبيت، في نسوان بالبيت، ما فينا أن وياك نطلع نترك النسوان لوحدهم، فلا بد أن يقيم أحدنا، فابقى أنت مع نسائك. قالوا: يا ابني خليك أنت مع النسوان وأنا بطلع بجهد في سبيل الله. فماذا يقول له الابن؟ قال: يا أبتي، والله لو كان غير الجنة لآسرتك به. قالوا: لو كان أنت طلبت مني شيء غير الجنة كنت لك تكرم عينك، بس هذه الجنة. قال: والله لو كان غير الجنة لأسرتك به، إني لا أرجو الشهادة في وجهي هذا. يقول: أنا أطمع أن أموت شهيدا، أن أقتل شهيدا، فلا تحرمني هذه النعمة. شوف كانوا بيطلعوا على الجنة كأن شيء قدام عينهم، كانوا شيء قدام عينهم. بعض الصحابة كان يقول في أحد لما اشتد القتال، قال: واها لريح الجنة إني أجده دون أحد. عم يقول عم شم ريح الجنة بالأرض، واها لريح الجنة إني أجده دون أحد. لذلك الجنة أثرت عليهم يا أخو الإسلام، الإيمان بها، وكذلك الخوف من النار أثر عليهم. بدي أعطيك قصة جرت في زمن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قصة معبرة. تعلمون الخلاف اللي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قضية التحكيم. فلما انتهى الخلاف أو حسم بقضية التحكيم، فمعاوية رضي الله عنه خطب بالناس، وكان الأمر يبدو أنه حسم له أنه يكون هو الخليفة. فمعاوية بده يحسم الأمر على طول، فكان بخطبته ماذا يقول؟ مش خطبة جمعة، يخطب بالناس يعني. فقال: من كان يطمع بهذا الأمر فليطلع لنا قرنة، فنحن أحق به ومن أبيه. مين كان موجود؟ عبد الله بن عمر كان موجود في المجلس. فكأن معاوية كان يعرض به، عم بيقول: إذا أحد منكم من الجالسين بيشوف حوله أحق بالخلافة مني، برئاسة الأمة مني، فالآن يطلع يعطينا رأيه، والآن يواجهني، والآن يعطيني حجته، فأنا أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. بعض العلماء يقولون قصد علي بن أبي طالب بهالكلمة، وبعضهم يقول لا، قصد ابن عمر، قصد ابن عمر. فابن عمر ما حكى شيء، والله أعلم كان هو المقصود، ما حكى شيء. بس في واحد من التابعين اسمه حبيب بن مسلمة انزعج، فقال له: هل أجبته؟ قم رد عليه. يعني هم فهمنا أنه هو المقصود. قال له: هل أجبته؟ فيقول ابن عمر: والله ما حدثتني نفسي بالدنيا إلا في هذه الساعة، وبعمري ما فكرت بالدنيا، بعمري ما حلمت بالرئاسة، بعمري ما حلمت بالإمارة، بس بها الساعة نفسي أغرتني بها. شو أمير المؤمنين وقته؟ الدنيا كلها تحت يديه، كل الدنيا، مش والله منطقة صغيرة، كل الدنيا، الشام والعراق وأفريقيا والجزيرة العربية واليمن بلاد. فقال ما حدثتني نفسي بالدنيا إلا يومئذ. فلما قال له حبيب قال له أمرد عليه، قال له أنت أنه أنت أحق بها منه. يقول فحللت حبوتي، كان أوعد وبيحطوا يقولوا الزنار هيك حول الركبة ويسند فيها ظهره، يعني أوعد لأنه خطبة طويلة الظاهر. يقول ففكيت الزنار بدي أقوم حتى رد عليه. قال فحللت حللت حبوتي وهممت أن أرد عليه، ولكن خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الناس وتسفك الدم. وذكرت ما أعد الله لأوليائه في الجنة من نعيم فأعرضت عنه. ولكن بدي أقوم رد، بس خشيت أقول كلمة تعمل فتنة ويصير فيها سفك دماء وأفتن بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. تذكرت أني لو صبرت ما يعطيني الله تعالى في الجنة من نعيم ونعم وجمال وأنهار وعيون، فسكت طمعا بالجنة، سكت طمعا بالجنة، تركت الرئاسة طمعا بالجنة. ابن عمر من جملة الكلام اللي حدث في نفسه ماذا كان يريد أن يكون؟ قال حللت حبوتي وهممت أن أرد عليه وأقول له أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. قال له كم دي أمر الدعاء دم كل عالم، وقال له أحق بالخلافة منك أنا أو عليه، نحن قاتلناك في أحد وكان أبوك كافرا، قاتلناك وأباك على الإسلام وأنت كنت وقتها كافرا حتى دخلتم في الإسلام، فنحن سبقناكم في الإسلام، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يقول ولكن خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدمع، وذكرت ما أعد الله لأوليائه في الجنة ونعيمها فأعرضت عنه. هذا الأثر في حياتهم. لذلك اليوم يأخذ الإسلام مثل ما ذكرنا، نحن نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار، بس نطلع الأثر في حياتنا ما في إلا القليل. اليوم مثلا تسمعون أنه في انتخابات مجلس بلدي، انتخابات مجلس بلدي، وشو رئيسة المجلس البلدي؟ يعني من هالشغلة؟ يعني من والله أمرة المؤمنين عم تحكم بلادا طويلة عريضة، وكلها شغلة بسيطة تلاقي الناس تتقاتل عليه تتنافس. بلش الغمز واللمز والطعن والحكي بالأعراض والتهديدات، كله مشان شو؟ مشان شو؟ مشان شو؟ كله طمعا بالدنيا، كله طمعا بالدنيا. عمر ابن عمر ترك الإمارة، ترك إمرة المؤمنين حتى ما يحكي كلمة يفتن فيها بين الناس ويعمل فيها فتنة ويسفك فيها الدم. اليوم الناس تستحل الأعراض، تستحل كل شيء، تستحل كل شيء من أجل الوصول للمنصب. لذلك يا أخوة الإسلام، نحن نصيحتنا لإخواننا في هذه المسألة، نحن نحب أنه يأتينا ناس نضاف، ما فينا نوصي بأحد لأنه ما عندنا كثير خبرة بالناس، إلى جانب لا يليق يعني على المنبر يذكر أسماء حتى ما يفهم التعصب. ولكن أحذر من أناس، أحذر أكثر شيء من هؤلاء اللي كانوا فلول، من فلول النظام السوري، كانوا أذنبا للنظام السوري، اللي كانوا يكتبون التقارير، اللي يكتبون التقارير للنظام السوري، وبسبب هذه التقارير قتل كثير من شبابنا واعتقل كثير من شبابنا. هؤلاء لا يجوز لمسلم أنه أن ينتخبهم، ولو أعطوك مال ما يجوز انتخبهم، لأن هؤلاء إذا سلطتهم اليوم على البلدية، بالأمس كانوا مسلطين على دماء الناس، ما يجوز أن تسلطهم على المدينة، ما تدري بعدين ماذا يفعلون. لذلك أنتم اليوم في اختبار، في ناس تبيع دينها ما بتسأل لا جنة ولا نار، تقول لك مهم يعطوني $50 $100 شو بدي. لا تفعلوا هذا يا أخي الإسلام، لا تنتخبوا أزلام النظام السوري اللي كانوا يكتبون التقارير وقتلوا بعض شبابنا وكانوا سببا في زج كثير من شبابنا في السجون. لا تنتخبوهم، ولو أيدهم من أيدهم من السياسيين، ولو أيدهم من أيدهم من الدول العربية، لا تنتخبوهم. نسأل الله تعالى أن يبرم لهذه البلدة أمر رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن الناس يمكرون بهم فامكر أنت بهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.